بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج إليه مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله.
هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه فيما مضى، وقد كان أثار مسائل من الفقه، أثار مسألة الكفارة، كفارة الفطر، هل هي على الترتيب أو على التخير، وتكلمنا على هذا والحمد لله، وأثار مسألة موجب الكفارة، هل هو كل مفطر أو هو الجماع خاصة، وتكلمنا على هذا أيضا، وأثار مسألة أخرى أيضا، وهي هل يجب على من عليه كفارة القضاء أيضا، تكلمنا عن هذا، وتكلمنا أيضا عن المرأة التي جمعت، ما الذي عليها. هذا كله تقدم والحمد لله، وهذا كله حال كون هذا الذي جامع ذاكرا عامدا، فإذا جامع ناسيا، الكلام الذي تقدم لنا كله في حال كونه ذاكرا عامدا حين صنع ما صنع، فإذا فعل ناسيا فما عليه في ذلك؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء. فمذهبنا أن عليه القضاء ولا كفارة، والحنابلة يقولون عليه القضاء والكفارة، وهو رواية عن مالك ذكرها ابن الجلاب في التفريع. والحنفية والشافعية يقولون لا قضاء عليه ولا كفارة، فالمسألة فيها قولان طرفان واسطة. الحنفية والشافعية يقولون لا قضاء ولا كفارة، الحنابلة يقولون عليه القضاء والكفارة، ونحن نقول عليه القضاء ولا كفارة عليه، هذا هو القول الوسط. نحن نستدل على ما ذهبنا من أنه يجب عليه القضاء، لأن الصوم الشرعي الذي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في معنى ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يحصل منه، فذمته مشغولة بهذا الصوم، فلا بد من قضائه. ولا كفارة عليه، لأن الكفارة سببها الذنب، وهو لم يذنب لأنه ناسي. الحنابلة يستدلون على مذهبهم في إيجاب القضاء والكفارة بحديث أبي هريرة هذا، يقولون هذا الحديث ليس فيه التفريق بين العامل والناسي. هذا الرجل الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنعه، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، هل فعلت ذلك عامدا أو فعلت ذلك ناسيا، فدل هذا على أن حكمهما واحد، لو كان حكمهما مختلفا لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول الأصوليون، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مقام الاحتمال. الآن هذا مقام احتمال، لأن هذا الأعرابي يحتمل أن يكون جامع أهله عامدا ذاكرا، ويحتمل أن يكون جامع أهله ناسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي هو مقام احتمال لم يستفسر، لم يستفهمه، لم يستفصل في هذا الأمر، فترك هذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة العموم، أي أن هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم للعامل والناس. وهذا الذي ذكروه رحمهم الله فيه نظر، لأن نقول كيف تجب عليه الكفارة، والكفارة كما قلت لكم هي تمحيص على الذنب ذنب انتهاك حرمة الشهر، وهذا الناس لم ينتهك الحرمة فيمحص على أي شيء، ما يكون من التمحيص لأي شيء. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار ليس لأن هذا عنده مقام احتمال والحكم، لا، لأن الحال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار لأن حال هذا الإنسان ظاهر، وظاهر حاله أنه فعل ذلك عامدا، لأنه في رواية الحديث في بعض الروايات أن هذا الأعرابي جاء ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبال، وفي رواية ويدعو ويله، وفي رواية ويلطم وجهه، وفي رواية يقول هلكت، وفي رواية يقول احترقت، وهذا كله أمارة على أنه عامد، لأن الناس لا يفعلوا شيئا من ذلك. فلهذا قلنا إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار لظهور حاله، وأن الأثر من حاله أنه عامد. الحنفية والشافعية يقولون لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأنه عندهم بمثابة من أكل ناسيا وشرب ناسيا في نهاية رمضان، وعندهم أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا في نهاية رمضان فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. طبعا عندما نقول لا قضاء فمن باب أولى أنه لا كفارة. ومناقشتهم في هذه القضية يعني تندرج في مناقشتهم في المسألة الأم، لأن نحن الآن نتكلم عن من جامع ناسيا، هذه المسألة عندهم مندرجة في مسألة هي أعم منها، وهي من أفطر ناسيا بأي مفطر كان. فالحنفية والشافعية يقولون إن من أفطر ناسيا في نهاية رمضان بأي مفطر كان فإنه لا شيء عليه، والحنابلة مثلهم إلا إذا كان الفطر بجماع، إذا كان الفطر بجماع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة كما تقدم لنا، لكن إن كان فطره بغير ذلك فلا شيء عليه. حصل من هذا أن الجمهور يرون أن من أفطر ناسيا في نهاية رمضان فلا شيء عليه إلى الحنابلة في خصوص الجماع، والمالكية يقولون إن من أفطر ناسيا في نهاية رمضان يجب عليه القضاء ولا كفارة. قال خير رحمه الله: وقضى في الفرض مطلقا. يقول شراح المختصر في معنى الإطلاق ها هنا أي عمدا أو نسيانا أو غلبة أو إكراها، أيا كان ذلك فإنه يجب عليه القضاء. يقول بشار رحمه الله بعد ذكر ما ينبغي الإمساك عنه، قال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. نسيان ذا، هذا الذي تقدم، في الفرض يوجب القضاء. ما دليلنا؟ دليل المالكية أن الصوم الشرعي ما هي هذه الحقيقة التي هي الصوم في نظر الشرع، ما هي؟ هي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما في معنى ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه هي حقيقة الصوم. فمن أكل أو شرب أو جامع وإن كان ناسيا لم توجد في حقه هذه الحقيقة، لم تحصل منه حقيقة الصوم، والشيء لا بقاء له بعد ذهاب حقيقته. شوف في المعقولات تكرر عندهم أن الضدين لا يجتمعان. الصوم ما هو؟ هو الإمساك. الصوم هو الإمساك. من أكل أو شرب أو جامع لم يحصل منه الإمساك، فلا يمكن أن يجتمع الأكل والإمساك. لماذا؟ لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان. لا يمكن أن يكون المكلف في آن واحد صائما آكلا، فلا يجتمعان. فلذلك قالوا إنه يجب عليه القضاء، لأن حقيقة الصوم الحقيقة الشرعية لم توجد منه. قالوا: وربنا سبحانه يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. أمرنا ربنا بإتمام الصيام. إتمام الصيام لا يتحقق إلا بإتمام الإمساك، والأكل والشرب والجماع هذه كلها أمور منافية للإمساك، فمن حصل شيء منه شيء من ذلك لم يمتثل، لم يجيء بالصوم التام هذا الذي أمر به ربنا في قوله ثم أتم الصيام. قالوا: والصائم لا يكون صائما في الشريعة إلا بالإمساك، كما أنه لا يكون صائما إلا بالنية. النية والإمساك هما ركنا الصيام، لا خلاف بين العلماء أنه إن نسي النية فإن صومه يبطل ولا يصح، هذا لا خلاف بينهم. فكذلك ينبغي إذا نسي الإمساك أن يبطل صومه ولا يصح، مفهوم كلام؟ وقاسه أيضا، قاسوا الصيام على الطهارة، فقالوا إن الطهارة تنتقد بما يفسدها، سواء كان هذا المفسد وقع عمدا أو وقع نسيانا، فكذلك الصيام ينبغي أن ينتقد بما يفسده، سواء وقع هذا المفسد على وجه العمد أو على وجه النسيان. هذا ما استدل به المالكية. الجمهور استدلوا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر قضاء، لم يقل فإنما أطعمه الله وسقاه ليقضي، فلم يذكر قضاء. فلما لم يذكر قضاء معنى هذا أنه لا قضاء عليه، إذ لو كان القضاء واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلنا هذا فيه نظر، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر قضاء لأنه معلوم، لم يذكره لا لأنه لا يجب، وإنما لم يذكره لأنه معلوم، لأنه هذا الذي أكل وإن أكل ناسيا أو وجدت منه هذه الحقيقة الشرعية التي هي الصيام التي هي الإمساك، لم توجد منه، ذمته مشغولة بهذا الصوم لم يأتي به، القضاء مفروغ منه. وهذه المسألة، أعني عدم ذكر الشيء للعلم به، هذه قاعدة معروفة لا في خصوص الفقه فقط بل في العلوم كلها. ابن مالك يقول في منظومته في النحو: فحذف ما يعلم جائز. لماذا يحذف هذا الذي لماذا يحذف؟ لأنه يعلم. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنيف، فزيد استغني عنه إذ عرف. لماذا استغني عن ذكره؟ لأنه معروف. فكذلك هنا. ونظير هذا حديث الأعرابي حديث الباب، هذا الأعرابي الذي جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجامعته لأهله في نهاية رمضان، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، هل ذكر له هنا أنه يجب عليه أن يقضي؟ ليس في حديث أبي هريرة على اختلاف طرقه وألفاظها ليس فيه ذكر القضاء، ومع ذلك مخالفون يوجبون عليه القضاء. بماذا؟ لأنه معلوم. طبعا هناك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذا تقدم ذكرناه، لكن هذا محل خلاف. ولكن حديث أبي هريرة لا يوجد في لفظ من ألفاظه إيجاب القضاء عليه، فمن أين أوجبتم عليه القضاء؟ لأنه معروف معلوم، طيه في الذكر لا يدل على سقوطه بل يدل على أنه معلوم. فقالوا لنا: إذا كان الأمر كما تقولون فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه؟ إذا لم يكن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم دليلا على سقوط القضاء فما فائدته؟ قلنا: فائدته الدلالة على سقوط الإثم، فإنما أطعمه الله وسقاه أي لا إثم عليه، لا كلام على القضاء، لأنه لو كان عامدا أكل عامدا ذاكرا لكان آثما قاضيا. أما فقال صلى الله عليه وسلم إنه أطعمه الله وسقاه حكم بسقوط الإثم عنه، وما القضاء فلا كلام عليه. فقال لنا الجمهور: ها هنا في هذا الحديث وجه أيضا ينتزع منه الدليل على أنه لا قضاء عليه. قلنا: ما هو؟ قالوا: هو قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى فعل هذا الناسي الذي أكل بعد أكله سمى فعله صوما، قال فليتم صومه، وهذا يدل على أن أكله لم يفسد صومه، إذ لو كان صومه فسد لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. مفهوم كلام؟ قلنا هذا أيضا لا يلزم. لماذا؟ هذا حديث الأعرابي، حديث الباب في اللفظ عند الصحيحين وغيرهما، أنه قال: يا رسول الله، وقعت على أهلي، وقعت على امرأتي وأنا صائم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه شيئا من كلامه، لم ينكر عليه شيئا في هذا الكلام، مع أن هذا الذي يقوله مستحيل. يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم، هذه وأنا صائم جملة حالية، معناه وقعت على امرأتي حال كوني صائما. يستحيل أن يجتمع الجماع والصيام. وقعت على امرأتي وأنا صائم، أنت حين وقعت على امرأتك لم تكن صائما، لأنه لا يمكن أن تكون حال وقوعك على امرأتك أن تكون صائما. الصيام والجماع لا يجتمعان، لا يكون الصوم إلا بالإمساك عن الجماع، إذا وقع الجماع انتفى الصوم. مفهوم الكلام؟ فهو يقول: حال كوني صائما وقعت على امرأتي وأنا صائم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح له، لم يرد عليه، لم ينكر عليه هذا الكلام، هذا الاجتماع، ما يعني ما يوهم كلامه من اجتماع الصوم والجماع. فهل يستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجملة، هل يستدل بهذا الإقرار على تصحيح صيام هذا الذي وقع أهله؟ طبعا لا. فإذا لا يلزم من قوله فليتم صومه أن صومه صحيح، كما لم يلزم من قوله وأنا صائم أن صومه صحيح. ولهذا قال الحافظ ابن حجر، هو شافعي، والشافعية قلت لكم يقول: لا قضاء عليه ولا كفارة. يقول ابن حجر رحمه الله: لا يشترط في إطلاق الاسم المشتق بقاء ما اشتق منه، لا يشترط في إطلاق الاسم المشتق الصوم الصائم أن تبقى حقيقة، الحقيقة التي اشتق منها هذا اللفظ التي هي حقيقة الصيام، هذا ظاهر جدا. الجمهور استدلوا أيضا بما رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قالوا: فهذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على وضع القضاء، لأن ما وقع هذا على وجه النسيان كيف يطالب بقضائه وهو موضوع. قلنا: هذا ما قدرتم إن الله وضع عن أمتي، أي وضع القضاء. نحن نقدر غير ذلك، نقدر الإثم، إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وتقديرنا أوجه من تقديركم. لماذا؟ لأن الطحاوي يروي هذا الحديث بلفظ: تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولفظ التجاوز ينطلق إلى الإثم أكثر من انطلاقه إلى القضاء، وهذا ظاهر أيضا. استدلوا أيضا بالنظر، قالوا: إن وقوع الأكل والشرب والجماع في نهاية رمضان على وجه النسيان لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن أن تقول لمكلف لا تنسى، لأنه النسيان هذا شيء لا يحترز منه، إذا نسي فقد نسي. قالوا: وما يكون الاحتراز منه متعذرا، هذا هو في حيز العفو، لأنه لو طولب بضمان العبادة وهو يعني حال كونه نسيا، لا صار هذا شبيها بالتكليف ما لا يطاق، كأنك تقول له لا ينبغي أن تنسى، وهذا من يطيقه؟ مفهوم كلام؟ قلنا: هذا أيضا ينتقد عليكم بأشياء، ينتقد بنسيان النية، ونسيان النية أيضا لا يمكن الاحتراز منه، وإذا حصل بطل صومه عندنا وعندكم ولم يعفى عنه. ينتقد عليكم بالحيض، الحيض هذا لا يمكن الاحتراز منه، وإذا وقع بطل الصوم بطل الصلاة وما في معناه من العبادة. ينتقد عليكم أيضا بالحدث الحدث هذا لا يمكن الاحتراز منه، وإذا وقع أبطل الصلاة، أبطل الوضوء، أبطل ما في معناهما من العبادة. فإذن هذا ليس بلازم على ما ذكرت لكم. فهذا جملة ما يرد به المالكية على الجمهور، وهو كما ترون أجوبة قوية صحيحة، لولا أن أعلى ما يستدل به الجمهور وأصرحه وأوضحه وأقواه هو لفظ رواية لحديث أبي هريرة. حديث أنا ذكرت لكم حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي بزيادة، فإنما أطعمه الله وسقى ولا قضاء عليه. وهذا وروى من ذكرت لكم أيضا حديث أبي هريرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في نهار رمضان في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا ترون حديث صريح، بل هو نص في محل النزاع، المفروض أن يكون رافعا للنزاع الخلاف، لولا أنهم اختلفوا في صحته. القاضي عياض رحمه الله يقول عن هذه الزيادة ولا قضاء عليه يقول: أكثر أسانيدها ضعيفة. لكن عندما يقول القاضي عياض طبعا هو مالكي، أكثر أسانيدها ضعيفة، معناه أن بعض أسانيدها التي هي غير الأكثر ليست بضعيفة، كأن هذا إقرار من القاضي عياض رحمه الله بأن بعض أسانيد هذه الزيادة ليست ضعيفة. وأقل أحوال هذه الزيادة، وما في عنا اللفظ الآخر، أقل أحواله أن يكون حسنا، وإلا فقد صححه الأئمة، صححه الدارقطني، وصححه الحاكم، وصححه الذهبي، وصححه غيرهم. ولذلك ذهب إلى مقتضاه بعض المالكية الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، لما ذكر أدلة المالكية قال: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع وقد جاء النص الصريح، وذكر هذا اللفظ لأبي هريرة. وكذلك شيخه أبو العباس القرطبي في المفهم لما ذكر هذا اللفظ الذي ذكرت لكم في حديث أبي هريرة قال: وهذه الألفاظ لا تحتمل هذه الاحتمالات، فالشأن في صحتها، فإن صحت وجب الأخذ بها وحكم بسقوط القضاء وقد صحت. ولذلك نقول إن الأظهر هو مذهب الجمهور لأجل هذا اللفظ الذي ذكرناه، على أن لو أن إنسانا قال: أنا أحب أن أخرج من خلاف الفقهاء وأحتاط لعبادتي وأقضي، ففعله حسن، لكن إن لم يفعل فلا أرى عليه شيئا، والله أعلم. زيد سيدي.
عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، هذا الآن الكلام على خصال الكفارة، ما الذي تكون به هذا التكفير؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة. بعتق رقبة، جاءت الرقبة ها هنا مطلقة غير مقيدة، هذا يقتضي أن كل رقبة أعتقت حصلت بها الكفارة وإن كانت كافرة، وهذا مذهب الحنفية. وخالفهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا: لا بد من كون الرقبة مؤمنة، لا يجزئ في كفارة الإفطار العمد في رمضان إلا رقبة مؤمنة، ومن كفر برقبة غير مؤمنة لم تجزئه. قالوا: لأن غرض الشرع من اعتاق الرقاب، غرضه الأول هو اعتاق الرقاب المؤمنة لتفريغها لعبادة ربها، وهذا الغرض مفقود في رقبة الكافر، وهذا الذي ذكروه غرض صحيح، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية: أعتقها فإنها مؤمنة. حديث الجارية هو حديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، من غنمها أي من غنم التي ترعاها. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، ولكنني صككتها صكا، أي لطمها لما رأى أنها فرطت حتى ذهب الذئب بشاة من 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 غنمه. قال: لكني سككتها سكة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. الفاء تدل على التعليل، فأعتقها فإنها مؤمنة، أي لعلة كونها مؤمنة، أعتقها لأجل إيمانها. فهذا يدل لكم، يدلكم على ما ذكره من قلت لكم يا أهل العلم، إن غرض الشارع من الإعتاق هو إعتاق الرقاب المؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الغرض جاء فيما ورد، فيما رواه أيضا أحمد والنسائي وغيرهما عن الشريد بن سويد رضي الله عنه أن أمه أمرته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء أو نوبية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتي بها. قال: فدعوتها فجاءت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. فهذا مما يستدل به الجمهور على أن من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة، ولا يجزئ رقبة غير مؤمنة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن هذا الإطلاق هنا ورد مقيدا في كفارة القتل الخطأ. قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، آخر الآية. قالوا: فنحمل المطلق هاهنا على المقيد في كفارة القتل الخطأ. وهذه مسألة حمل المطلق على المقيد فيها تفصيل عند الأصوليين، لا يدع الاستدلال هاهنا سهلا. الأصوليون يذكرون أن هذه المسألة لها أربع صور، أعني مسألة حمل المطلق على المقيد، أن يتحد الحكم والسبب، وأن يختلف الحكم والسبب، وأن يتحد الحكم ويختلف السبب، وأن يتحد السبب ويختلف الحكم. الصورة الأولى أن يتحد الحكم والسبب، من أمثلتها ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ سأله عني الذي يلبسه المحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم، لا يلبس. هذا يسأل عما يلبسه المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عما لا يلبسه المحرم، لأنه معدود، إذا ذهب هذا المعدود مما لا يلبسه فليلبس ما يشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين، فلا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا اذكره. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. الآن في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فذكر الخفين ولكن قيدهما بالقطع أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر جاء فيه الخفان مقيدين بالقطع أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقيد بالقطع. فالخفان في حديث ابن عباس مطلقان، وهما في حديث ابن عمر مقيدان. طيب، هل يحمل المقيد على هل يحمل المطلق على المقيد؟ ننظر ما هو الحكم في الحديثين. الحكم هو إباحة لبس النعلين، إباحة لبس الخفين لمن يجد النعلين، هذا الحكم. ما السبب؟ هو الإحرام. لماذا ما سبب لبس الخفين في حديث ابن عمر؟ هو الإحرام. ما هو سبب لبس الخفين في حديث ابن عباس؟ هو الإحرام. فالسبب متحد، والحكم إباحة لبس الخفين لمن يجد النعلين متحد. فلما اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد، ها هنا لا خلاف بين الأصوليين. فنقول حديث ابن عباس عندما ذكر النعلين: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين أي وليقطعهما، مفهوم الكلام؟ حملان المطلق على المقيد لاتحاد السبب والحكم. الصورة الثانية أن يختلف السبب والحكم. مثلا قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وقال سبحانه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. اليد في آية السرقة جاءت مطلقة فقطعوا أيديهما، واليد في آية الوضوء جاءت مقيدة إلى وأيديكم إلى المرافق. طيب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول: السارق أيضا ينبغي أن تقطع يده إلى المرفق، حمل المطلق على المقيد. نقول: انظر، ما الحكم ها هنا؟ ما الحكم في آية الوضوء؟ وجوب غسل اليد. الحكم في آية السارقة قطع اليد. الحكم مختلف. ما السبب في آية الوضوء؟ السبب هو قيام المحدث إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم حال كونكم محدثين. وما السبب في آية القطع؟ هي السرقة. فالحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد. لا نقول إن القطع ينبغي أن يكون إلى المرفق، مفهوم الكلام؟ طيب، السورة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب. ربنا سبحانه قال في كفارة قتل الخطأ الآية التي ذكرنا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة الظهار: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالرقبة في كفارة الظهار جاءت مطلقة، والكفارة في والرقبة في كفارة القتل خطأ جاءت مقيدة بالإيمان. هل يحملها هنا المطلق على المقيد؟ نقول: ننظر، ما الحكم؟ الحكم في كفارة القتل عتق رقبة، تحرير رقبة عتق رقبة، والحكم في كفارة الظهار عتق رقبة. فالحكم متحد، حكم واحد. طيب، ما السبب؟ السبب في كفارة القتل هو القتل خطأ، والكفارة في آية الظهار هو الظهار. فالسبب مختلف، السبب مختلف، الحكم متحد. هذا محل خلاف بين الأصوليين. فأكثر الحنابلة والشافعية وكثير من المالكية يقولون يحملها هنا المطلق على المقيد، والحنفية وأكثر المالكية وطوائف من الشافعية والحنابلة يقولون لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الرابعة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. ربنا سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. ثم قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لما ذكر اليد في التيمم ذكرها مطلقة، ولما ذكر اليد في الوضوء ذكرها مقيدة. يحمل المطلق على المقيد ها هنا؟ ننظر. السبب ما هو في الوضوء؟ ما هو؟ هو قيام المحدث إلى الصلاة. طيب في التيمم السبب ما هو؟ هو نفسه قيام المحدث إلى الصلاة، ولا لا؟ فالسبب متحد. طيب الحكم؟ الحكم مختلف. الحكم في آية الوضوء هو غسل اليد، والحكم في آية التيمم هو مسحها، فالحكم مختلف. فها هنا السبب متحد والحكم مختلف، هذا أيضا محل خلاف بين الأصوليين. فالأصوليين متفقون في صورة واحدة، وهي اتحاد الحكم والسبب. فها هنا يحمل المطلق على المقيد، وغيرها من الصور كلها فيها خلاف. فهذا الخلاف بين الأصوليين هو الذي قلت لكم إنه يجعل حمل المطلق ها هنا على المقيد محل خلاف. لكن يترجح مذهب الجمهور بأن تشوف الشارع، تشوفه الأول، قصده الأول من عتق الرقاب، هو عتق الرقاب المؤمنة تفريغا لها لعبادة ربها، وإذاك الأظهر ومذهب الجمهور. نعم سيدي.
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
أو صيام شهرين متتابعين، هذه هي الخصلة الثانية. وكون الشهرين متتابعين هذا يوشك أن يكون محل إجماع بين العلماء، لا بد من الشهرين أن يكونا متتابعين. هذا مذهب السواد الأعظم، هو مذهب الأئمة الأربعة. لا أعرف في ذلك مخالفا إلا ابن أبي ليلى رحمة الله علينا وعليه، وهو محجوج بالأحاديث. هذا رواية الموطأ أمره أن يكفر صلى الله عليه وسلم بكذا أو بصيام شهرين متتابعين. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال له صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فالتتابع لا بد منه في 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 هذا الصيام. ولذلك من قطع تتابعه بغير عذر أو بعذر يمكن دفعه، سفر مثلا، سفرا يمكن أن يؤخره. أنتم تعلمون أن السفر يجيز الفطر، فسافر وأفطر. إذا كان هذا السفر يعني يمكن تأخيره فإنه أفسد تتابعه، وإنه وأفسد كفارته، ويجب عليه أن يبتدئ الصيام من أول. أما إذا قطع تتابعه لعذر لا يمكن دفعه كمرض وحيض ونفاس ووعيد وخطأ عد، هذا كان يعد فظن أنه أتم الشهرين وهو مخطئ في العد فأكل، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان مخطئا، انتقض عده. لا، لأن هذا عذر لا يمكن دفعه، خطأ العد. فإذا كان قطع تتابعه لأجل هذا العذر الذي لا يمكنه دفعه فإنه لا ينتقض هذا التتابع، ويبني على ما صامه. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.